الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، أخرجنا الله به من الضلالة، وأنقذنا به من الغواية. صلى عليه الله في ملكوته ما قام عبد في الصلاة وكبر، صلى عليه الله في ملكوته ما عاقب الليل النهار وأدبر، صلى عليه الله في ملكوته ما دارت الأفلاك أو نجم سرى. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى، فاتقوا ربكم وراقبوه في سركم وعلانيتكم وسرائكم وضرائكم، تفلحوا في الدنيا وتفوزوا في الآخرة. عباد الله، يتمايز الناس في مآكلهم ومشاربهم وأشكالهم وألوانهم لحكمة أرادها الله تبارك وتعالى، وهو الحكيم العالم بخلقه. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن جملة التفاوت والتباين بين الناس أن هذا التفاوت في الدنيا يعقبه تفاوت في الآخرة، مبني على ما كان عليه حال هؤلاء من طاعة الله تبارك وتعالى. فالناس على فريقين: فريق من أهل الطاعة والصلاح جعلنا الله وإياكم منهم، وفريق آخر ضلوا الطريق وحادوا عن سواء الصراط، وهؤلاء هم الأشقياء أجارنا الله وإياكم من حالهم. إن هذا التفاوت بين الناس له الأثر البالغ في سلوكهم وطبيعة حياتهم، وبعد مماتهم يكون التفاوت. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتساوى هؤلاء الخلق عند الله عز وجل، لأن المؤمن الذي كدح وتعب وبذل قد أعد الله له نزلا عنده في جنة عرضها السماوات والأرض. أما ذلك المفرط والمضيع الذي مضى عمره في اللهو والعبث، فهو إن لم يتدارك نفسه ويرجع إلى ربه فإنه سيخسر بذلك الخسران المبين. وأما المساواة فهيهات هيهات. يقول الله تبارك وتعالى: أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. إذن يا عباد الله، هما طريقان لا ثالث لهما، إما طريق أهل الجنة أو طريق أهل النار. والعاقل البصير هو من يتخذ هذه الدنيا مزرعة للآخرة، يعمر حياته بطاعة ربه جل وعلا، لأنه يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وفي بصره وفي جوارحه كلها. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فمن جعل الدنيا مزرعة للآخرة ربح، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. غدا توفى النفوس ما صنعت، ويحصد الزارعون ما زرعوا. إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. والله جل وعلا قد وعد عباده المتقين إذا هم أطاعوه ولزموا شرعه أن يسكنهم جنة يحار العقل في تصور ما فيها من النعيم المقيم. جنة زينها الله وحبرها وجملها، فجعل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول ابن القيم رحمه الله: لما علم الموفقون ما خلقوا له وما أريد بإيجادهم رفعوا رؤوسهم، فإذا علموا الجنة قد رفع لهم فشمروا إليه، وإذا صراطها المستقيم قد وضح لهم فاستقاموا عليه، ورأوا من أعظم الغبن بيع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بصبابة عيش إنما هو كأضغاث أحلام أو كطيف زار في المنام، مشوب بالنغص ممزوج بالغصص، إن أضحك كثيرا فلقد أبكى كثيرا، وإن سر يوما فلقد أحزن شهورا، وإنما يظهر الغبن الفاحش في يوم التغابن يوم يحشر المتقون إلى الرحمن وفدا، ويساق المجرمون إلى جهنم وردا، يوم ينادي المنادي على رؤوس الأشهاد ليعلمن أهل الموقف من أولى بالكرم من بين العباد. انتهى كلامه رحمه الله. أجل عباد الله، في ذلك الموقف، في موقف الحشر يوم يجمع الله الأولين والآخرين، هناك تكون الفرحة والسرور لأولياء الله، حينما توزع عليهم جوائز رب العالمين ويساقون إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذه الجنة التي فيها من النعيم المقيم ما لا يخطر على البال. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يربط قلوب أصحابه بالجنة إذا رآهم قد مالوا إلى شيء من الدنيا، كما ثبت في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام أهديت له من أحد الملوك بردة، وكانت ناعمة الملمس طيبة الملمس، فجلس الصحابة رضي الله عنهم وهم الذين ما عاشوا حياة الترف التي عشناها وما رأوا النعيم الذي رأيناه، جلسوا يقلبون هذه البردة بينهم ويتعجبون من نعومة ملمسها، فقال عليه الصلاة والسلام ورغب في أن يعلق قلوبهم بالجنة: أتعجبون من نعومة ملمسها؟ والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أنعم من هذه. مناديل سعد أنعم من بردة يلبسها الملوك، فكيف بباقي اللباس؟ نسأل الله الكريم من واسع فضله. لأجل هذه الجنة يا عباد الله بذل الصالحون من هذه الأمة ومن الرعيل الأول من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل شيء من أجل الظفر بها، ورأوا أنهم وإن قدموا أرواحهم وأموالهم وإن تمزقت أجسادهم فإن ذلك كله شيء يسير إذا كان الموعد إلى تلك الدار. في غزوة مؤتة لما جهز النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين وأمر عليهم زيد بن حارثة وجعفر ابن أبي طالب وعبد الله بن رواحة يتناوب كل واحد منهم بعد الآخر إذا قتل، أراد المسلمون ممن لم يذهبوا في تلك الغزوة أن يودعوا ذلك الجيش وتلك السرية، فبينما هم كذلك وإذا هذا الجيش قد خرج من المدينة لملاقات العدو قال الناس صحبكم الله بالسلامة ودفع عنكم وردكم إلينا سالمين، فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يترنم بأبيات من الشعر قال: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد أو طعنة بيدي حرانة مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد حتى يقال إذا مروا على جدثي يا أرشد الله من غاز وقد رشد. أنا لا أتمنى الرجوع، أنا أتمنى أن يتمزق جسدي من أجل الله تبارك وتعالى، لأن الموعد هو الجنة. فلما اقترب من ساحة المعركة مضى بخطوات واثقة كأنه يزف إلى عروس حسناء والأشواق تملأ قلبه لجنة الله جل جلاله، فجلس يترنم بأبيات يقول فيها: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إن لاقيتها ضرابها. وصدق مع الله فصدق الله معه وقاتل فكان شهيدا في سبيل الله لترفرف روحه إلى الجنة فتكون في حواصل طير خضر تسرح في أنهار الجنة. أما خيثمة رحمه الله ورضي الله عنه فقد كان له ابن واحد من الذكور وهو سعد. خيثمة بن الحارث قال لولده سعد لما جاءت معركة بدر: يا بني كن مع النساء، يعني مع أخواتك وأمك، فإنك تعلم أنه لا أحد للنساء غيرك، ودعني أقاتل في سبيل الله. حتى إنه في بعض الروايات أنهم اختصموا كل واحد منهم يريد الخروج، لأجل ماذا؟ سياحة؟ لأجل أن يتنزه؟ أن يسافر على أفخم الطائرات ويتنقل في أجمل البلاد؟ كلا، بل من أجل أن يقاتل في سبيل الله، لأنهم يعلمون أجر المجاهد وما أعده الله للمجاهدين في سبيله، وكل منهم يريد الخروج، فاتفقوا على أن يستهموا أن تكون بينهم قرعة، فمن وقعت له القرعة فهو الذي يخرج، فاستهم فكان النصيب نصيب الخروج من حظ ولده سعد. فقال: يا بني يا بني ابق مع النساء ودعني فلأخرج. فقال له سعد رضي الله عنه: والله يا أبتاه لا أجلس مع هؤلاء النساء، للنساء رب يحميهن، والله ما في الدنيا شيء تطمع به نفسي دونك، والله لو كان غير الجنة يا أبتاه لآثرتك بها ولكنها الجنة، والله لا أوثر بها أحدا أبدا. فقام رضي الله عنه وقاتل في سبيل الله فكان من الشهداء في تلك المعركة العظيمة. فكان أبوه بعد ذلك يتذكره ويبكي ويقول: والله لقد كان سعد أعقل مني، أواه أواه لقد فاز بها دوني، والله لقد رأيته البارحة في المنام يسرح في أنهار الجنة وثمارها وهو يقول: يا أبتاه الحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. عباد الله، حين نتذكر هذه النماذج العطرة
لأولئك الأصحاب الأطهار رضي الله عنهم وأرضاهم. ربما يقول المرء: وأنى لي أن أبلغ ما بلغوا، وهل الجنة لا تدرك إلا بمثل هذا، بأن نفدي بأرواحنا وإلا فلا سبيل إليها؟ أقول: لا، بل رحمة الله واسعة وربكم كريم، يدخل الجنة باليسير من العمل. يقول عليه الصلاة والسلام: دخلت الجنة البارحة فرأيت رجلا يتقلب في أنهار الجنة. الله أكبر، ما أجمل المنظر، يتقلب في أنهار الجنة، يسبح في هذه الأنهار العذبة. بماذا وصل هذا الرجل إلى هذه المنزلة؟ قال: بغصن شوك أزاحه من ظهر الطريق. فقط بمجرد إزاحة غصن شوك كان يؤذي المسلمين، رفع الله منزلته بإخلاصه لله رب العالمين وأدخله الجنة، فكان ينغمس في أنهارها. ولما جاءت فقيرة مسكينة إلى عائشة كما في صحيح مسلم ومعها ابنتان لها تطلب طعاما، تقول عائشة: فما وجدت غير ثلاث تمرات فأعطيتها إياها. تقول: فأخذت تمرة وأعطتها إحدى ابنتيها، وأخذت الأخرى وأعطتها بنتها الأخرى، ثم أخذت الثالثة وأدخلتها إلى فيها لتأكل، فهي جائعة أيضا، إلا أن ابنتيها استطعمتاها، طلبت الطعام، لأن التمرة الواحدة لا تغني شيئا، والأم الآن لا تملك شيئا، عائشة ليس عندها إلا هذه التمرات، والأم لا تملك إلا تمرة أدخلتها في فمها وذاقت حلاوتها، والجوع ينهش بطنها، إلا أنها رحمت ابنتيها وأشفقت عليهما، فما كان منها إلا أن أخرجت التمرة من فيها وشقتها إلى نصفين وأعطت كل واحدة منهما نصفا. تقول عائشة: فأعجبني أمرها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد حرمها على النار بذلك، حرمها على نار جهنم بسبب رحمتها لابنتيها. نحن قلوبنا على أبنائنا وبناتنا بطبيعتنا التي فطرنا الله عليها، ومع ذلك فالله يرحمك إذا رحمت أولادك. أرأيت رحمة رب العالمين؟ أرأيت فضل الله الكريم؟ الجنة يسيرة، أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا، يقول عليه الصلاة والسلام في شأنه: ما من مسلم يعود مسلما غدوة، أي أول النهار، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. فقط بزيارة مريض وعيادته، متى ما كانت النية لله تبارك وتعالى. وأيسر من ذلك، يحدثنا أبو ذر كما في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ ولو كان قد سبق له الزنا والسرقة، جاء عند الموت فقال لا إله إلا الله، أيدخل الجنة هكذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: وإن زنى وإن سرق. لكن أبا ذر لم يستوعب هذا المعنى، فيعيدها للنبي عليه الصلاة والسلام، وكأن أبا ذر يخشى أن يتكل الناس وأن يفعلوا ما يشاءون، حتى إذا جاء الموت قال أحدهم لا إله إلا الله فدخل الجنة. قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. يؤكد الأمر مرة أخرى، وأبو ذر يعيدها في الثالثة، وهو رضي الله عنه كما وصفه صلى الله عليه وسلم: صادق اللهجة، نقي السريرة، ما كان في قلبه يخرج على لسانه، فيعيدها في الثالثة: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ فيأتيه الجواب الحاسم، الجواب الفصل الذي يحسم الموضوع وينهي الحوار. قال عليه الصلاة والسلام: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. إنها رحمة الله الواسعة لا يحجرها البشر، ربنا رحيم كريم، فأين من يقترب من ربه؟ وأين من يطلب جنته؟ إن الله يدعوني ويدعوك إلى هذه الجنة، إلى المسابقة لها، فيقول جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ من يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون؟ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فربكم يدعوكم فلبوا نداءه وقوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، واعمروا أوقاتكم بذكر ربكم والإنابة إليه، وتوبوا إلى ربكم فإنه تواب رحيم. اللهم تب علينا أجمعين، وأدخلنا الجنة بواسع رحمتك يا رحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا وسائر عبادك المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فإن من أعظم ما يحفز المسلم لدخول الجنة وليكون من أهلها أن يتعرف على هذه الدار وما أعده الله فيها، فإن النفس بطبيعتها تتوق إلى ما هو حسن، فكيف بالحسن كله، وكيف بالنعيم كله، وكيف بدار جملها الله وزينها، لبنة من ذهب وأخرى من فضة، ملاطها المسك، حصباؤها اللؤلؤ، أين المشمرون لها؟ هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، وزوجة حسناء جميلة، وفاكهة نضيجة، في مقام أبدي سرمدي في جوار رب العالمين. هذه الجنة وما فيها من النعيم يطول الحديث عنه، والمقام لا يتسع، ولعله يكون في قابل الأيام إن أراد الله لنا عمرا، ولكنني سأذكر لكم حديثا واحدا فقط في بيان التفاوت بين أهل الجنة في المنازل. وهذا يعني أن الجنة عباد الله ليست درجة واحدة، بل هي درجات. الشهيد وهو من أعلى أهل الجنة منازل له عند الله 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، قاله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولما جاءت أم حارثة ابن سراقة، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قتل ولدها حارثة في معركة بدر، فقالت: يا رسول الله، إنك تعلم منزلة حارثة مني، ولدها قطعة منها، فلذة كبدها، تعلم منزلة حارثة مني؟ فإن كان حارثة يا رسول الله في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كان في غير ذلك فسوف ترى مني ما أصنع من البكاء والنياحة. وكان ذلك قبل تحريم النياحة. فقال عليه الصلاة والسلام: أهبلتي؟ أهي جنة واحدة؟ إنها جنان، وإن حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى. الفردوس وسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تتفجر أنهار الجنة الخمسة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يسكنه. هذا الحديث عباد الله كان عبارة عن سؤال بين موسى عليه السلام وبين ربه جل وعلا. وقد روى الحديث الشيخان والإمام أحمد وأهل السنن وغيرهم بروايات مختلفة، مجملها أن موسى عليه السلام سأل ربه فقال: ربي، من أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال الله جل وعلا: ذاك يا موسى رجل يدخل الجنة أو يأتي الجنة بعدما يدخلها أهلها فلا يجد فيها مكانا، امتلأت الجنة جميعا. ألأجل أنها ضيقة؟ لا والله، فهي كما ذكر الله عرضها، عرضها عرض السماوات والأرض، وبيننا وبين كل سماء مسيرة 500 عام، وهذا عرضها فقط، فكيف بطولها؟ ومع ذلك فهي ستمتلئ. وهذا من أعظم الرجاء الذي ينبغي لنا أن لا يغادر قلوبنا، فإن الله عز وجل سيملأ الجنة، كما أنه توعد أيضا أنه سيملأ النار، أجارنا الله وإياكم منها. هذا الرجل يخرج من النار، هو آخر من يخرج من أهل النار، موحد. كم يلبث في النار؟ الله أعلم، يوم، سنة، مليار من السنوات، علم ذلك عند ربي. لكنه لأجل توحيده يخرج من النار، فيظل يدعو الله ما شاء أن يخرجه من النار، فيخرجه الله من النار ويجعل وجهه قبالتها، لا يستطيع أن يلتفت إلى الوراء، فيقول: أي ربي، اصرف وجهي عن النار. وقبل ذلك إذا خرج من النار لا يصدق من شدة الفرح، فيقول يخاطبها: الحمد لله الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا لم يعطه أحدا من الأولين والآخرين. مسكين هذا الرجل، يظن أنه لا يوجد أحد من الناس غير هؤلاء الذين في النار، ما علم أن هناك أناسا في جنة الله لم يروا النار، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. جعلنا الله وإياكم منهم، لا يرون النار ولا يتعذبون فيها، بل هم في جنة الله. لكن هذا الرجل لا يدري أن هناك دارا اسمها الجنة، فيقول: الحمد لله الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا لم يعطه أحدا من الأولين والآخرين. ثم يدعو ربه فيقول: ربي، اصرف وجهي عن النار، فقد قشبني حرها وأحرقني ذكاؤها. قال الله: يا ابن آدم، أرأيت إن أعطيتك ذلك أتسألني غيرها؟ قال: وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها. فيصرف الله وجهه عن النار، ثم يرفع له شجرة خارج النار تحتها ماء ولها ظل، فيجلس ينظر إليها فلا يملك نفسه. قال عليه الصلاة والسلام: وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيقول: ربي، أدنني من تلك الشجرة لأستظل بظلها ولأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. فيقول الله: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غير ما سألت؟ قال: وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها. فيأخذ الله عليه العهود والمواثيق ألا يسأله غير ما سأل، ويجعله تحت تلك الشجرة. ثم ترفع له شجرة هي أحسن منها، فيجلس ينظر إليها ما شاء الله أن يجلس، يغالب صبره لكنه لا يصبر، فيقول: رب أدنني من تلك الشجرة لأستظل بظلها ولأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. فيقول الله: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غير ما سألت؟ قال: وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها. فيأخذ الله عليه العهود والمواثيق ألا يسأله غير ذلك، ثم يدنيه من تلك الشجرة، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي خير من الأوليين، فينظر إليها فلا يتمالك نفسه، ويقول: أي ربي، أدنني من تلك الشجرة لأستظل بظلها ولأشرب من مائها. فيقول الله: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غير ما سألت؟ قال: وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها. فيدنيه الله من تلك الشجرة التي هي أمام باب الجنة، فإذا اقترب منها ورأى باب الجنة وسمع أصوات أهل الجنة وغناء الحور، وأن في الجنة خلقا ما مسهم العذاب وفي النعيم المقيم، لا يتمالك نفسه، فيقول: أي ربي، أدخلني الجنة، لا تجعلني أشقى خلقك بك. فيقول الله جل جلاله: ما أغدرك يا ابن آدم، من يصريني منك، أي من يقطع لسانك عني، ألم تعاهدني ألا تسألني غير ما سألت؟ قال: وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها. فيقول الله: أي عبدي، ادخل الجنة، فإن لك كأعظم ملك من ملوك الدنيا. فيقول وهو لا يصدق من شدة الفرح: أي ربي، أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ عرف أنه هو الآن آخر من يدخل الجنة وآخر من يخرج من النار، أفيعطى كأعظم ملك من ملوك الدنيا؟ أتسخر مني وأنت رب العالمين؟ فيقول الله له: إني لا أسخر منك، ولكني على ما أشاء قادر، لك ذلك ومثله 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 وعشرة أمثاله. 50 مرة كأعظم ملك من ملوك الدنيا، وفي كل مرة يقول: رضيت ربي، رضيت ربي. قال الله: يا عبدي، تمنى، فيتمنى فيعطيه، ويتمنى فيعطيه، ويتمنى فيعطيه، حتى تنقطع الأمنيات به. فيقول الله بعد ذلك: لك ذلك ومثله معه، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. موسى عليه السلام يستمع إلى هذا الحديث الجميل فيقول: أي رب، هذا أدناهم منزلا، فمن أعلاهم إذن يا رب؟ فيقول الله: أولئك عبادي. أعددت لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أولئك أوليائي، أولئك أهل المنازل العليا، اللهم اجعلنا منهم برحمتك. هذه الجنة، وهذا شيء من نعيمها، وهو خبر وليس الخبر كالعيان. فمن أراد الجنة ومن أراد ما فيها فليقدم مهرها في الدنيا. فيا خاطب الحسناء، إن كنت طالبا فهذا زمان المهر، فهو المقدم، وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يك فيها منزل لك يعلم، فحي على جنات عدن، فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، وصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوموا. اللهم أدخلنا الجنة بواسع رحمتك، اللهم لا تعذبنا فأنت على ذلك قادر، ألطف بنا فيما جرت به المقادير، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. وصلوا وسلموا على إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، ومن تطمحون رؤيته في جنة النعيم، فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال جل شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسولكم وحبيبكم محمد: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم كن للمجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم من جاهد لإعلاء راية الدين فكن له ناصرا ومعينا وموفقا وظهيرا. اللهم كن لإخواننا في أرض الشام، اللهم كن لهم يا رب العالمين، وعليك بمن عاداهم يا قوي يا عزيز. اللهم كن للمستضعفين في أرض فلسطين وفي اليمن وفي العراق وفي بورما وفي سائر البلدان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك في هذا المقام المبارك وفي هذا اليوم العظيم أن تجعلنا من أهل الجنة بواسع رحمتك. اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب. اللهم اجعلنا ممن يحظى بمرافقة محمد بن عبد الله. اللهم اسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. اللهم أدخلنا الجنة برحمتك لا بأعمالنا. اللهم إنا نطمع إلى رحمتك وإلى مغفرتك. اللهم فأدخلنا الجنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واشمل بهذا الخير آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وسائر إخواننا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.